بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
تسمحون لي بأن أحدثكم في موعظة وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما اكتفينا إن تكلمنا في هذه الموعظة ربما اكتفينا بالأسئلة التي أجبت عنها، يعني أم أستمر في الإجابة عن الأسئلة؟ أن أريد أن أتكلم عن العلاقة الزوجية، لأن البيوت المسلمة، ويؤسفني أن أقول السلفية بالذات، ما احنا سلفيين بقى أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام والصحابة، هذه البيوت قد تكون مخوخة من الداخل، أو مؤسسة أو مبنية على شفا جرف هار. ومرد هذا الأمر إلى العاملين اللذين ذكرتهما في أول كلامي، لا علم ولا سلوك، لا علم ولا سلوك. يعني مثلا إن تكلمنا عن السلوك، فالإنسان في حال الرخاء، عمر بن الخطاب، أنا كنت سأحكي عن قصة رجل شاب كان يأتي إلى المسجد في يومي الاثنين والخميس في شبرا، تنظر إليه تظن أنه أبو بكر الصديق، يحمل سبت العادي ده، بس السبت كان كبير، يملأه بالطعام ويفرش الطعام في المسجد، يفطر ويدعو الناس إلى أن يفطروا معه. جاءت فتنة من الفتن، اللهم احفظنا يا رب، واحفظه يا رب، ورده إلى الحق ردا جميلا، وارحمنا إياه إن كان حيا أو ميتا. الرجل ترك المسجد وحلق لحيته، وكان يجلس على القهوة المقهى يتناول الشيشة، نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أريد أن أقول لابد أن تؤسس نفسك، لابد أن تؤسس نفسك أخلاقيا. أما قرأت هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فحسن الخلق له درجة عالية. تصدق في الحديث الذي رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة، يبقى هذه حديثين في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. فتقوى الله تبلغ بالإنسان منزلة عالية، وكذلك حسن الخلق. لكن كما يعني معنى كلام الإمام الشوكاني، وأذكر كلامه، إن الإنسان اللي هو الرقيق المهذب الذي يتعامل مع الناس بأخلاق رفيعة وما إلى ذلك، إن وجدته يتعامل مع زوجته تعاملا سيئا فاعلم أنه إنسان مزور، وحسن الخلق ليس صفة حقيقية فيه. وإن وجدته يتعامل مع امرأته بدرجة عالية من حسن الخلق، يبقى ده إنسان فعلا يتصف بحسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أنه من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا، وإن كان في الجانب الآخر من السوء، وإن كان أسوأهم خلقا كان في الجانب الآخر من السوء. وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لحرية بأن تطمح إليها نفوس المؤمنين الذين يريدون الآخرة. ما دام الإيمان بيختلف، مستوى بيختلف باختلاف درجة حسن الخلق، يبقى لابد إن كنت لبيبا فعلا تريد أن ترفع مستوى الإيمان في نفسك أن تحرص على مكارم الأخلاق، لا أن تترك نفسك هكذا. خدت بال سيادتك؟ قال: وفيه الإرشاد، لأن الشق الثاني من الحديث بيقول إيه؟ وخياركم خياركم لنسائهم. وفيه الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء، فإنهن الأحقاء بالبشر والجود واللطف وحسن الخلق. وترى كثيرا من الناس يقع في هذه الورطة. إيه بقى الورطة دي؟ إذا لقي امرأته كان أشجع الناس نفسا، أنت أشجع الناس، في بعض النسخ أشح الناس نفسا وأسوأهم خلقا وأكثرهم شرا وأقلهم خيرا. عشان كده أنا رجحت لفظة إيه؟ أشجع مش أشح، لأن أقلهم خيرا. فإذا لقي غيرها من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره وقل شره. ولا شك أن من فعل هذا فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الصراط. من فعل هذا فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الصراط. من الأمور المؤسفة أن بعض إخواني مثلا يريدون حديث أم زرع للتفكه، وليس الأمر كذلك. لا بأس أن نتفكه، بس لابد أن نضع أيدينا على النقاط المهمة في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال لعائشة في آخر الحديث رضي الله عنها: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. هي أم زرع دي وصفت زوجها إزاي؟ وصفت زوجها بأوصاف تنحصر في وصفين رئيسيين: أنه كان كريما جوادا معها، نمرة اثنين أنه كان يعاملها بمنتهى حسن الخلق. تعال نشوف بقى ماذا قالت. قالت: أناس من حلي أذني. النوس اللي هو الحركة اللي بتصدر أصواتا، يعني معناها ان هي وهي ماشية الذهب اللي في 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 أذنيها، وفي البعض بيشخلل. وملأ من شحم عضضي. تصور يا أخوانا في بعض المشاكل الزوجية اللي بتعرض، والله العظيم الزوج الملتحي المحترم بيعد على زوجته البيض قبل ما ينزل، يقول ولا انت كلت بالطين، انت المفروض تاخدي بيضة واحدة، لان احنا المفروض ناكل قد بعض. يا راجل خلي عندك ضمير، في حد يعمل كده؟ والله كلام احد بالواحد بيستعب قاعد مكسوف. بعد يقول لها انت اللبن، تقول له طب ما الحاجات دي جايه من عند امي، يقول لها لا ما دام دخلت البيت هنا يبقى انا وانت شركة فيها. تقول له طيب انا حامل، يعني شوف المستوى الكلام بيصل الى ايه. تقول له انا حامل، يا راجل دي زوجة اسيرة عندك. لا حول ولا قوة الا بالله. اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضضي، بغذيها كويس، وبجحني فبجحت الي نفسي، يعني عظمني حتى شعرت انني عظيمة في نفسي. وبجحني فبجحت الي نفسي، كيف أقول عنده فلا أقبح. مش راجل يقعد عمال يتريق على مراته ويسخر منها ويبهدلها أمام الأولاد ويسفهها وما إلى ذلك، وما يستخفش دمه إلا على مراته أمام أولاده. أنت أساسا لما تهدم زوجتك أمام الأولاد أنت أفقدت الأولاد دول حصنا حصينا دجناع الأولاد. أنت لا تجلس في البيت، من الذي يصاحب الأولاد أكثر، الرجل أم المرأة؟ المرأة. لازم تديها المهابة أمام الأولاد لتربي لك أولادك، لكن تكسرها وتسخر منها وتستهزئ بها أمام الأولاد لا. أقول عنده فلا أقبح وأشرب فأتقنح، يعني لما يلاقيني حتى بشرب ما يكلمنيش، يسيبني إلى أن أرتوي ثم يكلمني. وأنام فأتصبح، يعني ممكن الصبح لما احتاج الى ان انام بالنهار انام. بعض العلماء قالوا يعني فيه اشاره الى انه كان ياتي اليها بمن تخدمها في البيت بخدم يعني، لكن أبدا اللفظ أعم من هذا. وأنام فأتصبح، يعني ممكن تنام الصبح وتنها نايمة لحد ما يجي من الشغل، يدخل بقى يلزع في الأبواب ولا شقة مقفلة ما تهوتش والسرايب ما نحكيش زي ما هي، أنت مين يخرب بيتك، وتلاقي الأمور بتتصاعد والوتيرة لحد ما تلاقيه بيسب الدين وبيطلق وبيهبب الدنيا. وبعد أن تذهب عنه حمية الغضب، وهذا الشيطان، الشيطان اللي بيعمل كده في الإنسان، يندم. رأى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: قلت لامرأة أنت طالق بعدد نجوم السماء. ده راجل خارج من نفوخه مش كده؟ طب وجاي تسأل ليه؟ قال: كان فيك من ذلك ثلاث والباقي أوزار تتحملها يوم القيامة. وجاءه رجل يبكي قال: قلت لزوجي أنت طالق ثلاثة. طب بتبكي ليه دلوقت؟ ما العنترية دي اللي هتودينا في داهية. قال سعيد بن جبير: فأطرق ابن عباس برأسه فظننت أنه سيرد عليه اليمين، ثم رفع رأسه فقال: يركب أحدكم الأحموق، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا فعلكم لكم ابن عباس، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ابن عباس أراد الإشارة إلى أنه مش معاه أفة بيطلع منها على المقاس، لا، دي حدود لله عز وجل يجب أن تراعى. فهذه المرأة اللي هي أم زرع وصفت زوجها بالكرم الشديد وبحسن الخلق. تعال كده في الكرم، إحسان المعاشرة للنساء إخواننا، الجود. البعض بيظن إيه؟ أنه ما دام قد أنفق عليها نفقة المثل، فإنما زاد على هذه النفقة يدخل في حد السرف ولا أجر له فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع عليهم الطريق. افتح كده صحيح البخاري، يفتح كتاب النفقات، أول حديث في كتاب النفقات حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفق الرجل المسلم، لا ينفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها إلا كانت له صدقة، إلا كانت له صدقة وهو يحتسبها. الحافظ ابن حجر بيقول في الشرح: أطلق عليه الصلاة والسلام لتشمل النفقة القليلة والكثير، وأراد الإشارة إلى المعنى الذي ذكرته في الأول، أن الإنسان ربما ظن أن ما زاد عن الحد دخل في حد الصرف ولا أجر له فيه، لكن له أجر بالنية الصالحة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار يعني في الجهاد، ودينار فككت به رقبة. أعتق رقبة، عارف الرقبة لما تعتق كل عضو منها يعتق به عضو منك من النار، مش الحديث بيقول كده؟ ودينار فككت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجر الذي وضعته في في امرأتك، ده أعظم الدنانير أجرا عند الله عز وجل. أورد البخاري في هذا الباب الأول برضو حديث من كتاب النفقات، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حديث طويل: يا سعد، إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وإمتى راجل بيقعد يذكر زوجته؟ في حال الملاطفة والمداعبة والرضا والصفا وما إلى ذلك. إن فعل هذا محتسبا وهو يطعمها، أتى بطعام هي تحبه حسبة لله لأنها أسيرة عندك، مثلا مش نبع السلام في خطبة الوداع خطبة يوم النحر قال عمرو بن الأحوص البشمي رضي الله عنه فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. عوان جمع عانية يعني إيه؟ أسيرات. فك العاني يعني الأسير. فالمرأة أسيرة عند زوجها فليتق الله عز وجل فيها. ولذلك جاءت الوصية بالنساء في المحافل الجامعة، لأن الرجل هو القوام. ولا تؤاخذني، شوف حتى في واقعنا المعاصر، إن تزوجت المرأة وفشلت في زواجها يعني تعورت، مهما كانت هذه المرأة فإن قيمتها تهبط خلاص. فشلت ولم ينجح زواجها وتعست، إما تعيش تعيسة على طول بقى وتشرب الحنظل، وإما إن هي تترك الرجل وبعدين بعد كده تتجوز ما تتجوزش وتضيع أو ما تضيعش، قصة تانية، لأنها يعني تمنها أو قيمتها بتنزل. للأسف الشديد مجتمعاتنا هذه طبيعتنا، وانت عارفين احنا كلنا مصريين ونعرف طبيعة المجتمع الذي نشأنا فيه. لا تؤاخذوني، حتى في الإعفاف كثير من الرجال لا يؤدي حق امرأته الخاص. ليه يا أخي؟ اتق الله عز وجل فيها حتى إن زهدتها. طب انت تروح تتجوز واحدة تانية، المرأة المتزوجة لا سبيل لها إلا زوجها، إن أغلق عليها هذا السبيل ده عذاب أو دفع إلى الانحراف، نسأل الله سلامة والعافية. فحسن الخلق والجود، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي راه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا الحديث يا أخواننا في صحيح مسلم، خطب عليه الصلاة والسلام خطبة يوم عرفة. الخطبة دي مكونة من 5 مواضيع، عارف الموضوع اللي في النص ايه؟ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله. انت مؤتمن عليها، تفتكرش زي ما هو سائد للأسف في أعراف الشرقيين ان الرجل حر التصرف كده مع امراته يتصرف معاها زي ما هو عايز. لا، لابد ان تقيم فيها قواعد العدل والا ستحاسب. وان كان عندك بنات سترى هذا في بناتك، ربنا هيعذبك الجزاء من جنس العمل. اللي انت بتعمله النهارده هيتعمل في بنتك بكره، ربنا يحييك عشان تشوفه. ده مش دعاء، ده خبر. ممكن ربنا يحييك الى ان ترى هذا وينكسر قلبك كما كسرت قلب امرأتك. فالمفروض ان الانسان يتقي الله عز وجل. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. تصدق النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذا في يوم عرفة، وفي اليوم التالي على طول يعيد هذه الوصية في حديث عمرو بن الأحوص الذي ذكرته، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلى آخر الحديث. فدي أمور يا جماعة كذلك، أنت لابد أن تعامل امرأتك بالمعروف، لابد أن تعاملها بالمعروف. يعني لا 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 ينبغي الإنسان أن يكون ديوسا، ولا ينبغي له أن يكون شديد الغيرة. شدة الغيرة قد تدفع إلى ذهن امرأتك أفكارا لم ترد لها على بال. لابد أن تربي فيها الثقة في نفسها وفي دينها، وأن تشعرها بأنك تثق فيها. لكن العجب العجاب يا جماعة، إننا بلاقي المناطق، خلي بال سيادتك بقى دي ظاهرة، المناطق اللي هي بيقولوا عليها المناطق الراقية، شباب المعادي الصافي، الزمالك مش عارف إيه ده، يا أخي أول ما بيتجوز بيبقى السيد في بيته. إيه ده؟ إيه الطريقة دي؟ يعني هو متربي في أجواء من الإباحية الشديدة، ربما أوجد هذا رد فعل عكسيا عنده. لكن على الإنسان أن يتوسط، فالمرأة تحتاج إلى السياسة، لابد أن تسوس المرأة. لكن اللي يقعد لا خلي بالك أنا جنتك ونارك، طب ما تشوف النصوص اللي أنت خطبت بيها، النص ده هي اللي خطبت به، انظر إلى النصوص التي خطبت بها ونفذ ما فيها وادعو الله عز وجل أن يهديها من باب قوله عليه السلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أد الحق اللي عليك وسأل الله عز وجل الذي لك تنصلح زوجك. لكن هو عينه على النصوص التي خوطبت بها، وهي عينها على النصوص التي خوطب هو بها، وهذا من أسباب التعاسة الزوجية والعياذ بالله. فالمفروض أن المرأة تحتاج في إدارتها إلى سياسة. واحد يقول أنت هتتفزلك علينا بقى وتقول لي سياسة، جبت الكلام ده منين؟ روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. الشوكاني بيقول إيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خير، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الحديث الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن. لأن في رواية عند مسلم: لن تستقيم لك على طريقة. ده الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول: لن تستقيم لك على طريقة. ففي هذا الحديث الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على تلك الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها زجر، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. هي لن تستقيم على طريقة، وأنت لا غنى لك عن النساء، والنساء خلقهن الله عز وجل على هذه الصفة، فلا حيلة لها في أمرها لأنها خلقت هكذا، بل أنت تحتاجها على هذه الصفات، ولو كانت على غيرها ما سعدت بها أبدا وشعرت. يعني الواحد أحيانا ابتداج بعض اللي جالي يقول: زوجتهم وأنا إيه متجوز راجل؟ أنا متجوز راجل في البيت هنا ولا إيه؟ فهو يحتاجها كامرأة. يعني يا أخوانا أنا استرسلت في هذه النقطة لأن المشاكل الزوجية في الحقيقة كثرت، وده يعني وفي كثير من الأمور الواحد بيقعد يستمع إلى الزوج والزوجة بيندهش غاية الاندهاش، بقول لهم: يا أخوانا فين ربنا في حياتكم؟ أنا مش شايف ربنا في حياتكم، إيه ده في إيه؟ وهو فعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يضل لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ففين ربنا في حياتنا؟ لابد. برضو أنا أقول لإخواني: ما تبقاش أنت طالب علم وعايز زوجتك تبقى قاعدة في البيت زي الكومودينو أو الشفونيرة أو ما إلى ذلك، لا، ينبغي أن تعلمها وأن تتحمل في سبيل هذا، بحيث أن دائما يبقى البيت دينامو، فيه دينامو شغال، والمرأة هي التي تربي الأولاد، فبقدر ما تغرس فيها من القيم الفاضلة والعلوم الصحيحة ستجد هذا في النتاج اللي هو الإيه؟ الأولاد الذين قد يساهمون في أن تبقى صحيفة أعمالك مفتوحة، أو ولد صالح يدعو له. وقال الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فمن الآثار التي تكتب الأولاد، من الآثار التي يتركها الإنسان في الدنيا بعد أن يرحل إلى ربه عز وجل. هذا ما أحببت أن أذكره، وربما في مرة أخرى أتكلم عن هذا الموضوع مرة أخرى. ليه؟ لأن البيوت الزوجية الإسلامية صارت مهلهلة، فكل واحد يتقي الله عز وجل
ويعلم أنه الراعي وأنه المسؤول عن هذه الرعية، وبحسبه أن يراجع هذا الحديث ويجعله في ذهنه دائما. حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الرعاء الحطمة، أي الراعي الذي يقود رعيته في مسالك تؤدي إلى تحطيمها وتدميرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.